الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نتذاكر في هذه الأيام السبعة رسالة لطيفة، وهي مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام الزاهد عماد الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي المشهور بابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى. قصتي مع هذا الكتاب ما عرفته إلا مؤخرا، تقريبا قبل سنة كنت أقرأ كتابا يتعلق بتأملات في الصلاة، وإذا بالمؤلف ينقل كلاما عن ابن شيخ الحزامين في حال المصلي بعد صلاته، كلاما عظيما، وأن حال المصلي بعد صلاته هو انعكاس عن حاله في صلاته. تكلم بكلام جميل سيأتي معنا في آخر الكتاب، ما نستبق الأمر. فقلت يا ترى ما هذا الكتاب الذي فيه هذا العمق في الكلام؟ فرجعت إلى الرسالة، فلما بدأت أقرأ فيها ما تمالكت نفسي إلى أن انتهيت منها في نفس المجلس في جلسة واحدة، وهي رسالة لطيفة ما يقارب 40 صفحة. تشعر أن الروح تحتاج إلى مثل هذا الكلام، ما استطعت أن أقطع كلامه وأنا أقرأ وأقرأ. فمن ذلك الحين قلت في نفسي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأريد أن أتذاكر مع إخواني مثل هذه الرسائل، لا سيما في مثل هذا الزمان، عيش في زمان طغت فيه المادة والدنيا واللهو واللعب. فعندما يسمع المسلم مثل هذا الكلام الذي فيه التذكير بمحبة الله وما يتعلق بأعمال القلوب، هذا من أعظم ما ينبغي الاعتناء به. فقلت ونحن الآن في هذه الإجازة في 7 أيام ثم يعود الانقطاع عن الدروس، فنتذاكر بإذن الله هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. وابن شيخ الحزامين هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحزامي، والحزامي نسبة إلى حزام، وهي قرية في شرقي واسط. واسط مدينة عمرها الحجاج، سميت بواسط لتوسطها بين البصرة والكوفة، فهي في العراق في منطقة ما بين البصرة والكوفة فتسمى بواسط. ولذلك العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى تنسب إلى هذه المدينة، لأنه جاءته رسالة فيها سؤال عن عقيدة المسلم في ربه وأسمائه وصفاته، فكتب هذه العقيدة جوابا على هذه الرسالة فسميت بالعقيدة الواسطية أيضا. فهو الحزامي الواسطي البغدادي ثم الدمشقي، لأنه عاش بعد ذلك بدمشق ومات بها. وابن شيخ الحزامين ولد 57 و600 للهجرة، وينسب إلى والده ابن شيخ الحزامين لأن والده كان شيخا في طائفة فيها عبادة وزهد، لكن عندهم شيء من المخالفات للسنة، ولذلك كان من صغره كما قال ابن رجب، قال من صغره ألهمه الله تعالى طلب الحق ومحبته والنفور عن البدع وأهلها، ولم يسكن قلبه إلى شيء من هذه المخالفات. سبحان الله، تأمل كيف المسلم الذي عنده إرادة صادقة في أنه يريد الله، يريد الطريق الصحيح الموصل إلى الله، الله تعالى يوفقه حتى لو نشأ في بيئة فيها مخالفات. هذا من توفيق الله لعبده الله تعالى لا يمكن أن يخذل عبده الصادق. فهكذا الله تعالى ألهم شيخ الحزامين رحمه الله تعالى منذ صغره، ألهمه محبة الحق والنفور من ما يخالف السنة. فاجتمع بفقهاء واسط وبغداد ومكة والقاهرة، وكان اهتمام الفقهاء، ما نقول كل الفقهاء، ممكن بعض الفقهاء الذين التقى بهم كانوا يهتمون بالأعمال الظاهرة، وربما يتنافسون في منصب الإفتاء والقضاء، فرآهم يطلبون الدنيا في الحقيقة، ما يطلبون العلم الذي يقربهم إلى الله، فأيضا انعزل عنهم. ثم وجد ما يطلبه عند بعض من يتفرغ للعبادة والزهد، فعاش في مثل هذا الطريق، في الخلوة بالله وكثرة التعبد والزهد والصيام والذكر. وكان منذ صغره عزيز النفس، قال ابن حجر: يرتزق من النسخ وخطه حسن جدا. قال ابن رجب عن الذهبي قال: ولا يكاد يقبل من أحد شيئا إلا في النادر، وكان مع ذلك لا يكتب إلا مقدار ما يدفع به الضرورة. يعني كان يعيش في الدنيا على النسخ، ينسخ بعض الكتب ويأخذ أجر على هذا، لأن خطه جميلا، لأن خطه جميل. فمع ذلك لا يكتب إلا مقدار ما يدفع به الضرورة، يعني قوت يومه، حصل على لقمة يومه، خلاص لا يكتب زيادة ويتفرغ للعبادة والذكر. هذا ذكرني بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان ساعاتيا، يعني الشيخ الألباني هذا الإمام في السنة كان رزقه في الدنيا من مهنة تصليح الساعات، وكان يفتح دكانه يصلح الساعات، فإذا وجد قوت يومه أغلق الدكان وانصرف إلى المكتبة الظاهرية يعيش فيها ويقرأ ويحقق وينقح وهكذا. سبحان الله، هكذا أهل العلم همهم الآخرة. وهكذا رحمه الله سلك طريق العبادة والزهد. ثم عندما رحل إلى دمشق والتقى بشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى تغير حاله. قال رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن هنا من سافر إلى الأقاليم وعرف الناس وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم، فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء، أو قال لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم علما وعملا. يعني يقصد ابن تيمية كان يكلم تلاميذ ابن تيمية وهم إخوانا في الحلقة، يقول: لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. قال: أصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة، وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكان متحيرا في بعض مسائل الاعتقاد التي انتشر في ذلك الزمان فيها القيل والقال. يقول: فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال، من مسألة علو الله جل وعلا على عرشه وإثبات الصفات لله. قال: حتى لطف الله بي وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشفا اطمأن إليه خاطره وسكن به سره وتبرهن الحق في نوره. وهذا بعد لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن شيخ الحزامين عن ابن تيمية: قال: شيخنا السيد الإمام الأمة الهمام محيي السنة وقاطع البدعة ناصر الحديث ومفتي الفرق الفائق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق الجامع بين الظاهر والباطن إلى آخر كلامه في مدح شيخ الإسلام. وهكذا أقبل على أو يقول عنه أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله: جالسته مرارا وانتفعت به وكان منقبضا عن الناس حافظا لوقته. صحيح المؤمن يخالط الناس وينفعهم، لكن ما يكون هذا غالب وقته، يعني كما قال بعض السلف: من لم يأنس بحديث الله عن حديث الناس فقد قل علمه وعمي بصره أو عميت بصيرته. هذه الدنيا أنفاس معدودة، لا تجعل أكثر أنفاسك وحياتك مع الناس، اجعل أكثر أنفاسك مع ربك جل وعلا في اللهج بذكره وتلاوة كلامه، وخالط الناس بالقدر الذي تحتاج إليه وتنفعهم به وتنتفع منهم به. قال: كان منقبضا عن الناس حافظا لوقته، تسلك به جماعة، وكان ذا ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية وذوي العقول. قال ابن حجر: تفقه على مذهب الشافعي، وأيضا نظر في الروضة والرافعي من كتب المعتمدة في المذهب الشافعي، ثم أيضا تفقه على مذهب الإمام أحمد حتى غلب عليه ذلك، واختصر كتاب الكافي لابن قدامة في مجلد. و كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن ابن شيخ الحزامين، وهو تلميذه بمنزلة تلميذه، يقول: هو جنيد وقته، يعني جنيد وقته، يشبه بالإمام الجنيد رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة، لكن اشتهر بالزهد والعبادة. وكتب ابن تيمية كتابا من مصر إلى ابن شيخ الحزامين، قال فيه: إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك. يعني هذا ثناء من ابن تيمية على ابن شيخ الحزامين وهو من طلابه، وهكذا العلماء يتواضع بعضهم لبعض. ويقول ابن عبد الهادي رحمه الله: كان منقطعا إلى الله متوفرا على العبادة والسلوك. قال الذهبي: كان من سادة السالكين. قال ابن رجب: وكان معمور الأوقات في الأوراد والعبادات والتصنيف والمطالعة والذكر والفكر، مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة والأنس بالله وقطع الشواغل والعوائق عنه، إلى آخر كلامه في مدحه. وكان كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى: كان صاحب عبارة عذبة. ذلك كلامه جميل في كتبه رحمه الله تعالى. وله كتب منها المفقود ومنها الموجود، والله تعالى حفظ لنا هذه الرسالة اللطيفة: مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان. توفي في سنة 1700 بالمارستان، يعني بالمستشفى بدمشق، عن 53 عاما. وصلي عليه بالجامع الأموي، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله رحمة واسعة. يقول الذهبي رحمه الله: ولا أعلم خلف بدمشق في طريقته مثله، يعني في الزهد والعبادة ما جاء أحد مثله من بعده رحمه الله تعالى، وغفر له ورفع في درجاته. ونحن نمر مرورا على هذه الرسالة اللطيفة، نقرأ كلامه وربما نعلق بشيء يسير على ما يفتح الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة قال عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي وهو ابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي فتح مناهج الهدى والرشاد لمن أحبه فأنقذه من الإبعاد. يعني هذه براعة استهلال، من أول جملة تفهم أن هذه الرسالة ستتكلم عن محبة الله تعالى. أمل الذي يهديه الله تعالى، هذه الهداية علامة المحبة. فتح مناهج الهدى والرشاد لمن أحبه فأنقذه من الإبعاد، من البعد عن الله، فيقربه الله إليه، يفتح في قلبه من معاني محبة الله والشوق للقائه. هذه في الحقيقة هداية من الله تعالى ونعمة عظيمة. قال: وخلع جلابيب العناية المحفوفة بالسداد على المنيبين إلى رضاه وأفاد. نعم، الذي ينيب إلى الله تعالى هذا في الحقيقة ما يكون إلا بمعونة من الله. وهذه المقامات في الإيمان من الهداية والمحبة والعناية والإنابة كلها مجموعة في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذه كلمة محبة وشكر نعمة الله تعالى، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد، عبادة حقيقتها محبة الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، تطلب المعونة من الله تعالى، اهدنا الصراط المستقيم. قال انظر كيف قال: الحمد لله الذي فتح وخلع جلابيب العناية وهذبهم في مدارج الأعمال والأخلاق. لذلك هذه الرسالة فيها تزكية النفوس وتصفيتها. قال: وهذبهم في مدارج الأعمال والأخلاق لنيل المراد، وصفاهم من كدر الطباع البشرية ذات الظلمات والسواد، ليستعدوا بذلك لفيض الأنوار بكمال التأهب والاستعداد، فطمهم عن المخالفات وغذاهم بالموافقات، فأقبلوا بوجوه قلوبهم عليه وكانوا قبل ذلك من الشرات. كشف لقلوبهم الحجاب وأراهم لوائح الاقتراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. قال: فانجذبت قلوبهم إلى المحبة انجذاب الحديد إلى المغناطيس بالمحبة والوداد، حيت به قلوبهم الحياة الأبدية واتصلت به اتصالا لا انفصام له أبد الآباد، أيقظهم وعلمهم وهذبهم، ففتحوا عيون بصائرهم إليه بعد العمى وحفوا به بلا استبداد، جالت قلوبهم في فضائل القرب بعد سجنها في مضائق الأكوان وترديها في دركات الأضداد، خرجوا من الدنيا إلى الآخرة بقلوبهم، فتوطنوا هناك بين يدي محبوبهم أوطان العبودية على أحسن المهاد، فلها في حضرة العزيز أزيز كأزيز المراجل، والمراجل جمع المرجل القدر، فيشبه غليان المحبة في قلوب هؤلاء بصوت القدر إذا غلى فيه الماء. قال: فلها في حضرة العزيز أزيز كأزيز المراجل من غليانها بالمحبة والتعظيم والخشية والافتقار والاسترفاد، يعني الاستعانة به سبحانه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، شوقا محبة خشية، ولهم منه على مدد الأوقات تزايد الصلات من منح التجليات وأنواع الكرامات. هكذا يسأل المسلم ربه: واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فيكون المسلم في مزيد من الله تعالى، لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا يرتقي المسلم في معارج الإحسان والعبودية. قال: ولهم منه على مدد الأوقات تزايد الصلات من منح التجليات وأنواع الكرامات ما يعجز عن حصره العباد، يرون بقلوبهم ما غاب عن العيان، فبه يلتذون ومنه يخافون وعليه يعكفون، فمنهم المريد والمراد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم بقيوميته على العباد، الشامل لهم بكرمه وفضله المستزاد، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله فاتح الخير. طبعا لما يقول محمد صلى الله عليه وسلم فاتح الخير، الله هو الفتاح على الحقيقة، ويجري هذا الفتح على أفعال نبيه صلى الله عليه وسلم وأقواله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب فتح كل خير صلى الله عليه وسلم. قال: والواسطة إلى كل فضل تنتظر عائدته في المعاد. نعم، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو واسطتنا بيننا وبين الله، بمعنى واسطة تبليغ، واسطة سبب، أنه سبب كل خير نعيشه صلى الله عليه وسلم. وأما العبودية، وإذا سألك عبادي عني فأني قريب، ليس النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في أننا نعبده، لا، وإنما هو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الدين، وفي أنه تسبب في كل خير لهذه البشرية. قال: والواسطة إلى كل فضل تنتظر عائدته في المعاد، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ما قام على باب فضله الوراد، وصدر عنه بجوائز الصلاة أهل الوداد. حقا. وبعد، فإن العبد إذا فتح الله بصيرته في فنون العلوم، وأمده بصفاء العقل ونوافذ الفهوم، وارتضع من العلوم الشرعية أكمل الرضاع، وصار له من كسوتها أحسن القناع، ونفذ فكره في تفاصيل الأمر والنهي، وعرف طريق رد الحوادث إلى الأصول، فحقيق به أن يكتسي ملابس أعمالها. يعني إذا علمك الله فاعمل، هذا مختصر كلامه، والناس درجات في هذا. ولذلك هو سمى الكتاب ماذا؟ مدخل من؟ أهل الفقه واللسان. يعني لا تجعل علومك علوما ظاهرية، لا، اعمل بما تتعلم. وهذا خطاب لكل مسلم، وإن كان في الظاهر موجه لأهل الفقه ومن فتح الله له في الفقه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم يتعلم الصلاة ويتعلم الدين، فتعلم واعمل حتى تنتفع بعلمك. لا شك أن التوفيق للعلم هذا خير عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن إذا وقف هنا ولم يعمل، ماذا ينتفع بعلم؟ ربما يكون العلم حجة عليه. ولهذا قال: فحقيق به أن يكتسي ملابس أعمالها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم من يعوذك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. كل هذه ترجع إلى العلم الذي لا ينفع. أما العلم الذي ينفع يثمر الخشوع في الصلاة، يثمر الزهد في الدنيا، ذلك قال: ومن نفس لا تشبع، ويكون صاحبه قريبا من الله فيستجاب دعاؤه. قال: فحقيق به أن يكتسي ملابس أعمالها. قال: ويذوق رائق أشربتها وحقائق أحوالها. يعني ما يكون عمله كعمل كثير من الناس، ما يخشعون في أعمالهم، لا، يذوق رائق أشربتها، يعني صفو الشراب، هكذا يتلذذ بعبادته لله جل وعلا. وإلا فماذا ينتفع بعلمه إذا ما ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية؟ قال: فكمال العبد متوقف على ذلك. نعم، على العلم والعمل. أما تتعلم بدون عمل، لا، أو تعمل بدون علم، قد تقع في ضلالات وجهالات وخرافات وبدع، أو ما تشعر بكمال اليقين والخشوع. فيجمع المسلم بين العلم والعمل، كما يجمع الله كثيرا بين الإيمان والعمل، أن العمل من الإيمان، لكن حقيقة الإيمان ما تأتي على وجه الكمال إلا بالعلم النافع، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد المسلم علما بالله وبعظمة الله وبأحكام الله ازداد خشية وانكسارا لله ومحبة لله، ثم إذا عمل بعلمه ارتقى في العبودية وتلذذ بها. فكمال العبد متوقف على ذلك. لذلك نحن في الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط ماذا؟ العلم والعمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عندهم ماذا بالنسبة للعلم والعمل؟ عندهم ماذا المغضوب عليهم؟ اليهود عندهم علم لكن لا يعملون، يتبعون أهواءهم ويعاندون. ولا الضالين النصارى عندهم إيش؟ عمل لكن بدون علم، وذلك الله تعالى سماهم ضالين. قال: لأن كمال العبد إنما يتم بكمال عبوديته لله عز وجل. طيب الآن يريد أن يكمل هذه العبودية، ماذا يفعل؟ قال: وهو مركب، يعني الإنسان مركب من ماذا؟ قال: من جسم ظاهر ونفس مائلة، يعني النفس تهوى وتتمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نفس تريد الشهوات، وعقل مميز، عقل يميز يتعلم ويعرف طريق الخير من طريق الشر، وقلب حاكم، القلب هو حاكم على الجوارح كلها، وروح كلية. قال: فكمال عبودية الجسم القيام بأعمال الشرع واجتنابه مناهيه وإتقان ذلك العمل، والاجتناب بالتصفية والاستيعاب، يعني انظر إلى عبودية أعضائك الظاهرة كيف تكون؟ بالقيام بأعمال الشرع، الواجبات، المستحبات، النوافل، وترك المعاصي، وإتقان ذلك العمل بجوارحك، بأن تجتهد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما تقول هذه سنة مستحبة إذا نتركها، لا، أحسن عملا، فتتقن العمل بالمحافظة على أركانه، واجباته، سننه، تتقن العمل، تبكر للصلاة، تتقن العمل، تخشع في صلاتك، تتقن العمل، تحسن في صلاتك بأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل الأعمال الظاهرة من بر الوالدين، من صلة الأرحام، كل شيء. والاجتناب، اجتناب المعاصي وتصفية القلب والأعمال. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انظر هذه التجزئة لأعضاء الإنسان في القرآن، هذه يدندن عليها ابن شيخ الحزامي رحمه الله هنا. يعني مثلا الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه عبودية البصر. مثلا: ألم نشرح لك صدرك بالإيمان بالقرآن، ما زاغ البصر وما طغى، تأدب عندما قام قريبا من الله، وهكذا حال العبد في صلاته. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يقول: أمسك عليك هذا. واللسان أمره خطير جدا في تحقيق العبودية أو البعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن هذه عبودية اللسان، ذكر الله والكلام الطيب، وهكذا عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله، وهكذا هذه عبودية الجسم. كل عضو انظر ما عبوديته تجعله يتعبد لله. وذلك الصلاة الإخوة فيها تعبد لله بكل عضو من أعضاء جسمك، اليدين ترفعان، تضع اليمنى على اليسرى، حتى الرقبة عندما تخفض رقبتك وتخفض وجهك تنظر محل سجودك، عبودية. كل عضو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يصبح على كل سلامة، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك صدقة، قال كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخره، أعمال البر والخير. قال ويجزي عن ذلك إيش؟ ركعتان يركعهما من الضحى، لأن الصلاة فيها حركة لكل مفاصلك وكل أعضائك. ثم قال وكمال عبودية النفس موافقة مولاها في محبة ما أحبه وكراهية ما كرهه. نعم، لأن النفس تهوى الشهوات، تريد تسترسل في القيل والقال والكلام والأكل والشرب والمعاصي لا، تجعل نفسك تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله في كل حال. وإنما قال وهذا إنما يصح لأهل النفوس المطمئنة، اطمأنت بالله، ويتعذر على أهل النفوس الأمارة واللوامة. هي في الحقيقة الإنسان هذه النفوس الثلاثة تجتمع فيه، لكن العبرة بالغالب، ولا ما في إنسان معصوم عن الخطرات؟ وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيخطر ببالك سوء أو معصية أو شهوة، لكن هنا تستعيذ بالله، تترك هذا، تقدم ما يحبه الله ويهوى وما يحبه الله، ثم تلوم نفسك كما قال الحسن رحمه الله في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول النفس المؤمن يقول ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، يلوم نفسه إذا وقع في معصية يتوب، هذه نفس طيبة لوامة. ثم يرتقي كلما لام نفسه وحاسب نفسه يرتقي، فبإذن الله يكون غالب حاله الاطمئنان بالله تعالى وبذكره. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. قال وكمال عبودية العقل، كيف تغذي عقلك؟ قال امتلاؤه بتفاصيل علوم الأمر والنهي وحذاقة البصيرة فيه مع المهارة وحسن التبصر. الله أكبر. يعني العلم هذا نور للعقول، تتعلم كتاب الله والعلم بالله بعظمته، العلم بالعقيدة، أركان الإيمان، العلم بتفاصيل علوم الأمر والنهي، حتى الشريعة، أحكام الدين، عندما تتعلم الأوامر والنواهي والعبادات. لكن كما سيأتي في كلام المؤلف، هي في الحقيقة من آثار رحمة الله وحكمته. الفقه والأحكام الشرعية من آثار حكمة الله ورحمته ولطفه بعباده، فعندما تتعلم الفقه بهذا النفس تزداد إيمانا بالله، محبة لله، وتعظيما لله. مر معنا في بعض المجالس في تفسير القرآن، مثلا أذكر جيدا عندما كان درس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كان عندنا شرح هذه الآية، قلت في نفسي ما أنسى هذا الحديث بيني وبين نفسي، قلت الآن يعني الدرس ربما يكون ثقيلا على الناس، كل أحكام في الرضاع وفي النفقة يعني، وقلت هذه الآية مشرحها في 10 دقائق وتجاوزها وبعدين نكمل، لكن أخذت ساعة كاملة كل حديث عن رحمة الله. سبحان الله، جينا في سورة النساء آيات المواريث، قلت هذه الله يعين الناس كيف يتحملون شرح المواريث، لكن كانت الحقيقة من أمتع المجالس، نتفكر في حكمة الله الدقيقة كيف يقسم هذه المواريث، وهكذا في كل العبادات والمعاملات الشرعية والأحكام، فتزداد إيمانا. قال وكمال عبودية القلب افتتاح بصره في الصفات، هذا غذاء القلب، أن تتفكر في أسماء الله وصفاته في عظمته، تعيش مع اسم الله السميع، تعيش مع اسم الله البصير، مع اسم الله الحكيم، مع اسم الله تعالى اللطيف، مع اسم الله تعالى القدير، مع اسم الله الغفور، مع اسم الله التواب، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بأن تعرف ألفاظها ومعانيها وتتعبد لله بها في حياتك كلها، في صلاتك، في معاملاتك. قال: والقيام بأحكام عبوديتها من الخوف والرجاء والخشية والرضا والتوكل والمحبة العامة والمراقبة وغير ذلك من العبوديات المقتضية لأحكام الصفات. نعم، كل اسم له عبودية أو عبوديات. يعني مثلا قول اليوم أنا أعيش مع اسم الله مثلا السميع فقط. صحيح الواحد فكر في كل الأسماء، لكن مثلا أغلب على قلبي هذا الاسم اليوم في الصلاة فقط، قل الله أكبر والله يسمعني، يسمعني كيف أقول هذه الكلمة، هل أنا صادق فيها ولا لا، هل خرجت من قلبي أو لا. عندما تقرأ الفاتحة إذا كنت تستشعر الله سميع استقرها لله، لن تتعجل في قراءتها. بعض الناس قال الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا. بالله عليك لو أنت قمت أمام ملك يسمع كلامك هكذا تتكلم بسرعة أمامه؟ مستحيل. فكيف إذا قمت بين يدي الله والله يسمعك وهكذا كل ذكر؟ طيب مع الناس مستحيل أن تغتاب فلانا وتتكلم عن فلان، بل مستحيل أن تتكلم بكلام لا فائدة منه، ثرثر وقيل وقال، وتستحي من الله تقول كل هذا يسمعه وكل هذا ما في فائدة؟ تستحي من ربك. شوف كيف تتغير حياتك، حتى كلماتك مع أهلك مع الناس، لأن الله تعالى يحب أن يسمع منك الكلمة الطيبة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهكذا. فإذا هذا من أعظم ما يكون عبودية القلب، لأن العبرة بسلامة القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الإخوة عليه المدار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين الحرام بين وبينها مشتبهات. أكمل الحديث ماذا قال في آخره؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي فيه مراقبة لله وتعظيم لله يبتعد عن الحرام، يبتعد حتى عن المشتبهات. فالعبرة بصلاح القلب، وهذا يظهر على الأعمال والجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كيف تزين، كما قال بعض العلماء الغزالي أظن، كيف تزين وتهتم بنظر الخلق إليك، تزين ظاهرك وشكلك وجمالك ولا تعتني بنظر الخالق إليك. الله ينظر إلى قلبك ما ينظر إلى صورتك. صحيح إن الله جميل يحب الجمال لا بأس، لكن العناية الكبرى بالقلب، هذه كمال عبودية القلب. قال: وكمال عبودية الروح، هذه قريبة من بعض لكن هنا كأنها النتيجة. قال: وكمال عبودية الروح انطلاقها في فضاء القرب. الروح بعد أن تحقق العبوديات هذه، الجسم والنفس والعقل والقلب، الروح تنطلق في فضاء القرب، يعني تقترب من الله جل وعلا. قال: انطلاقها في فضاء القرب ووجدانها للحب الخاص الملهب لها بواسطة ما يبدو عليها من آثار الجلال والإكرام، فتصير بحرا مواجا من نسيم القرب وروح الأنس، ملتهبة بنيران الحب، مجذوبة بجواذب الشوق. هكذا حقا، مثل ما قيل عبارة عذبة. عندما تسمع مثل هذا التفصيل في المحبة والأنس، وحقا هل تشعر بهذا في صلاتك؟ إذا ما فائدة العلم الذي تتعلمه؟ هذا ما يأتي إلا بأن تجاهد نفسك، تكثر من الصلاة والذكر والعبادة حتى تصل إلى مثل هذا، مع العلم العمل. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم الليل حتى تتورم قدمه. لماذا؟ لا تظنه يقوم هذا بملل وكسل، لا، أفلا أكون عبدا، يتمتع بالعبودية لله، أفلا أكون عبدا شكورا، ويصوم ويواصل الصيام. لماذا؟ إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا طعام الروح، الله أكبر. لهذا كان عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. ثم يقول هنا: ملتهبة بنيران الحب، لهيب في القلب. انظر إلى لهيب قلب الأم إذا فقدت ولدها أو ضاع عنها، كيف تبكي. هكذا يكون في قلب العبد المحب لربه، لهيب. مجذوبة بجواذب الشوق، قال: فيا من يطلب تكميل فطرته، سبحان الله، هذه فطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لأن القلوب تحن إلى ربها وتشتاق للقاء معبودها ومحبوبها وفاطرها سبحانه جل وعلا، هذه فطرة في النفس. قال: فيا من يطلب تكميل فطرته ويروم إصلاح جبلته، عليك بطلب الكمال لكل جزء منك. حقا هذه طريقة جميلة، أن الإنسان يحاسب نفسه على عبودية كل عضو من أعضائه. قال: من جسمك ونفسك وعقلك وقلبك وروحك، وكما قلنا على سبيل التفصيل، وبصرك وسمعك ولسانك وكل شيء. قال: واحذر أن تخرج من الدنيا وبعض من أبعاضك ناقص لم يقم لله عز وجل بما تعبده به. ما أجمل هذه الطريقة، وهذه طريقة القرآن. كم ذكر الله تعالى من الأعضاء، أذكر رسالة والدنا وشيخنا أخونا الكبير دكتور محمد صافي المستغانم، عنده كتاب لطيف للغاية جميل، إيش اسمه؟ أعضاء جسم الإنسان وكذا في القرآن، يعني ذكر كل الآيات في القرآن الكريم التي فيها عضو من أعضاء الإنسان. مثلا: يخرون للأذقان سجدا، هذه عبودية وجهك، أن تمرغ وجهك في التراب أو في الأرض تعبدا لله في السجود، وهكذا. ثم أيضا الموسوعات التي ألفت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من يزور معرض السيرة النبوية في المدينة جميل، هناك موسوعة فيها ذكر كل عضو من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد به الحديث، كل عضو. مثلا أشار بسبابة يقول السبابة، كل الأحاديث السبابة، أشار بسبابته إلى السماء ويقول اللهم اشهد، أشار بالسبابة في الصلاة يدعو بها، وهكذا عينه، طرفه، يعني كل شيء، بطنه، صدره، كل شيء ورد في السنة موجود الأدلة وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. قال: واحذر أن تخرج من الدنيا وبعض من أبعاضك ناقص لم يقم لله عز وجل بما تعبده به. هذا يذكرني بقول قتادة رحمه الله في قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال: من تفكر في خلق نفسه علم أن ما لينت مفاصله للعبادة. يعني أنت مركب بهذه المفاصل بهذه الطريقة حتى تعبد الله، تركع وتسجد، هذه كلها عبوديات للمفاصل للجسم كله، سبحان الله. قال: فإن عجزت عن تكميل كل جزء منك بما قد شرح فكن بذلك مؤمنا وبه عالما. يعني على الأقل تعلم وصدق بهذا وآمن، فمن علم شيئا وآمن به ارتقى بذلك عن حضيض الجهل به مع التخلف عن نيله. فارتقاؤك من درك الجهل إلى العلم به أهون من الانحطاط في الجهل مع القصور، فشر واحد أهون من شرين. يعني على الأقل عندك شر واحد وهو إيش؟ عدم العمل، يعني أو الاجتهاد. قل تعمل لكن ما تجتهد في تكميل العبادات والمستحبات، لكن عندك علم بها وعندك عمل بالواجبات، لكن ما عندك زيادة عمل وتكميل العبودية في كل هذه الأعضاء مثلا، فيقول هذا أفضل من إيش؟ أن يكون عندك شرين، أهون من شرين، وهما شر ماذا وماذا؟ شر الجهل وعدم العمل. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتعلم ويعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم العلم وفضائل الأعمال، ولكن يرى نفسه يقصر ويحاول ويقصر، هذا العلم يجعله يحاول مرة بعد مرة، والله يفتح له. وحتى لو قصر فالمرء مع من أحب، هذا العلم يدعوه لأن يشتاق إلى أن يكون مع الصالحين ومع العاملين. فالعلم خير من الجهل. قال: فشر واحد أهون من شرين، وفوت واحد أقرب من فوتين، وبالله المستعان. نعم، لا يأتيك الشيطان يقول لك لا خليك جاهل أحسن، لأن العالم الله يحاسب أكثر من الجاهل، وأنت إذا ما تعلمت إذا تعلمت وما عملت العلم سيكون حجة عليك وستحاسب وستسأل. خليك بعيد وارتاح. شوف، هذه من أكبر تلبيسات إبليس على بعض الناس. لا، بالعكس، هذا العلم سيسوقك إلى الله، سيسوقك إلى، إذا ما قلنا العمل، إلى الشوق، أنك تشتاق. لأنه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ أبدا ما يستوون، هذا نفي من الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى جاء بأسلوب الاستفهام، كان تحدي، ما يمكن. لماذا؟ لأن الذي يعلم حتى لو قصر في العمل، كما قلنا، في قلب خير، في قلب تعظيم لله، في قلب شوق لأن يعمل، فما تدري، المرء مع من أحب، ربما يكتبه الله من العاملين. فلذلك بعض السلف كان يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. إيش معنى طلبنا العلم لغير الله؟ يعني في البداية يمكن كان الواحد يقول بتعلم حتى يقال عني عالم، وحتى وكذا مثلا، لكن لما يتعلم ينكسر قلبه، يعلم أن هذا العلم نجاه من النار، هذا العلم المقصود به أن تخلص نفسك من النار ومن المعاصي ومن الرذائل ومن أخلاق الفاسدة، وأن ترتقي في العبودية، في الإحسان، في الأخلاق. ولا لماذا ندرس الأخلاق ونمر على مثلا كتاب رياض الصالحين؟ كم فيه من الأخلاق والآداب في كل أحوال العبد، يرتقي بخلقه حتى يحسن إلى من أساء إليه ويعفو عن من ظلمه، وهكذا يرتقي. نعم، فكلما يتعلم يزداد قربا من الله تعالى. من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أبدا أن العلم سيخلفك، لا، طلبنا العلم لغير الله في البداية قد ما تكون نية حاضرة، لكن مع الاستمرار في العلم، هذا العلم غذاء للقلوب، فأبى الله لن يكون له، فيوصلك إلى الله. إذن قال: وفوت واحد أقرب من فوتين، وبالله المستعان. ثم انتقل إلى فصل آخر إن شاء الله نكمله في الغد بإذن الله. وفي الحقيقة يعني شوقكم، يعني يتكلم بعد ذلك عن، يعني طيب هذا العلم كيف نحصله؟ ذكر ما يتعلق بفضل أهل العلم ومصاحبة يعني من عنده علم والأدب معهم، وكيف التحصيل منهم، ثم كيف ينشأ هذا الحب، هذا الإيمان في قلبك، كيف تنشأ محبة الله تعالى في قلبك. ثم ذكر 9 أصول يبنى عليها هذا الباب، المحبة والعرفان، مدخل أهل الفقه واللسان إلى ماذا؟ طريق إلى ميدان المحبة والعرفان. ذكر 9 أصول يقوم عليها الإيمان والحب لله، ثم ختم الرسالة بتكميل لهذه الأصول. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولشيخ الشيخ ابن شيخ الحزامين رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.